بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها. أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
الولايات المتحدة تعد بتغيير ديناميكية المعركة في أوكرانيا.
استعدادات لزيارة رسمية للرئيس الإيراني إلى تركيا وسوريا.
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يتهم دبيبة بالقتال لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات.
أصوات تعلو في الأوساط الأوروبية تطالب بعدم دعم أوكرانيا بالأسلحة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها مما أعلنته الولايات المتحدة بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد بريس إن واشنطن ومن خلال تزويد كييف بمركبات برادلي القتالية وأنظمة الدفاع الجوي، كما تدرس تقديم عربات مدرعة من نوع سترايكر لأوكرانيا، تسعى إلى تغيير ديناميكية المعركة الحالية في أوكرانيا.
وفي الميدان أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن سوليدار كانت على وشك التحرير وأن القتال انتقل إلى الجزء الغربي من المدينة، قائلاً الآن يتركز كل الاهتمام على كل من أرتيوموفسك وسوليدار، لأن المعارك تظهر الآن أننا نقترب من تحرير المدينة بالكامل.
بدوره قال أبتي علاء الدينوف مساعد رئيس الشيشان وقائد كتيبة أحمد من القوات الخاصة: أعتقد أنه في الأيام المقبلة سنسمع عن تحرير سوليدار وأرتيموفسك، لأن القوات العسكرية الخاصة من فاغنر تمكنت من تحقيق مثل هذه النتيجة الجيدة في تلك المناطق التي كانت مهمة بشكل خاص بشكل مباشر للخدمات اللوجستية للتشكيلات الأوكرانية. مقاتلو فاغنر العسكريين يقومون بعمل بطولي، حيث يدمرون أعداداً كبيرة من قوات العدو ويتقدمون كل يوم بخطوات جيدة إلى الأمام.
حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لسبوتنيك:
هذه هي البلدتان اللتان قال بعض الخبراء الغربيين عنهما أنهما لا تعنيان شيئاً، بينما قال آخرون إنهما نقاط رئيسية على خط الدفاع الذي ظل قيد الإنشاء منذ 8 سنوات. لقد بدأت هذه النقاط في الانهيار عندما قمنا بالتعبئة الجزئية، وبدأ أفرادنا العسكريون المدربون في الوصول إلى هناك مع زيادة في كميات الأسلحة النارية. الآن وبغض النظر عن نوع الدفاع الذي يبنونه، فإنه لا يزال الانهيار هو سيد الموقف. يدرك العدو أنه في كامل مساحة أوكرانيا، هذا هو المكان الوحيد الذي يمكنه من خلاله التمسك بالأرض بقوة، لكنه تكبد خسائر فادحة هناك، خسائر كبيرة جدا. حتى المراسلين الأجانب الذين شاهدوا الحملتين العراقية والأفغانية تعجبوا كثيرا، إلى درجة أنهم أطلقوا عليها تسمية مفرمة اللحم. نظام كييف يضحي بالأوكرانيين من أجل الغرب، فيما يقول وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينيكوف هذه الكلمات المثيرة للشفقة: نحن نؤدي مهمة الناتو، فهم لا تسفك دماؤهم بل نحن من تسفك دماؤنا، أي أنهم يحمون دماؤهم. هل تتصورون كيف يقول وزير دفاع دولة ذات سيادة إنه ينقذ دماء حلفائه مضحيا بدماء جنوده؟ هذه هي تضحيتهم. في الوقت نفسه يكرر الكلمات بأنهم سيقاتلون حتى آخر أوكراني، وهكذا يبدو الآن كيف يرمون آخر أوكراني هناك.
استمعنا إلى ما قاله الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي. أهلا بك دكتور في بلا قيود. ودعني أبدأ من تصريحات الولايات المتحدة، أعلنت بأنها ستغير ديناميكية المعركة الحالية في أوكرانيا من خلال الدعم العسكري وتزويد كييف بمركبات برادلي القتالية. ماذا عنت الولايات المتحدة بتغيير الديناميكية، وهل هي غير راضية عن المعركة الآن؟
تحياتي لحضرتك أستاذة نغم والأستاذ فرح والأستاذ المشاهدين الكرام. في الواقع تصريح الولايات المتحدة في هذا التوقيت، أو ربما نحن نقترب الآن على مرور حرب مرور عام بدءا من العملية العسكرية التي قامت بها روسيا في العمق الأوكراني، تؤكد على فشل المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة خلال هذا العام. خاصة أنا أتحدث تقريبا على 20 مليار دولار كمساعدات عسكرية قدمت لأوكرانيا، فضلا عن مساعدات قدمت من ألمانيا من بعض الدول الأوروبية. واسمح لي هنا أن نتحدث أن يعني تعتبر الآن أوكرانيا تقود أو تقود هذه الحرب نيابة عن الدول الأوروبية أو عن حلف الناتو أو دول حلف الناتو، ومن يقف ويدعم أوكرانيا هي هذه الدول تحديدا، وخاصة أن هناك مشاكل كثيرة. ولكن تغيير ديناميكية الحرب ووضع ميزانية ورفع ميزانية الدعم المقدم لأوكرانيا خلال العام القادم أو خلال هذا العام يعني أن الولايات المتحدة أدركت تماما فشل خطتها في الداخل الأوكراني أو من خلال الدعم العسكري لأوكرانيا، وترغب في أن تطيل أمد هذه المعركة أو هذه الأزمة مدة أطول بهدف إزعاج روسيا واستنزاف القدرات الروسية، خاصة أن هذه المعركة أو هذه الأزمة تحديدا إن كان يصح إطلاق عليها مصطلح الأزمة تعد بمثابة تجربة أيضا للآليات والقدرات العسكرية الأوروبية والأمريكية في مواجهة.
يعني بالنتيجة الولايات المتحدة غير راضية عن نتائج المعركة، وتعتبر بأنها يعني غير كافية غير مرضية، لم تأتي بالنتائج المرجوة للولايات المتحدة والناتو.
بالضبط، هي لم تؤتي بأي نتائج لكلا الطرفين. كان هدفهم هو إنهاك روسيا وإسقاط الدولة الروسية، ولكن روسيا ما زالت قوية، ما زال الاقتصاد الروسي لم يتضرر مثلما تضرر الاقتصاد الأوروبي وتضررت الدول الأوروبية، ما زالت القدرات العسكرية الروسية هي الأكثر قدرة وتمكنا على أرض الواقع، وما زالت هناك تفوق روسي مقارنة بالدور الأوكراني في ظل دعم يعني كبير جدا من دول الأوروبية ودول والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا. يعني هذا الدعم الكبير الذي تقف خلفه كل هذه الدول في مواجهة روسيا بمفردها يؤكد على قدرة روسيا وإمكانيات روسيا على مواجهة هذا الدور، وعلى أن ما تم تقديمه من قبل الولايات المتحدة بات فاشلا أو لم يعد يرضي الجميع، وبات الخاسر الأول في هذه الأزمة هي الولايات المتحدة التي فقدت مصداقيته، وخاصة الرئيس الأمريكي الذي فقد مصداقيته مع الشعب وينتظر انتخابات 2024، وأيضا الدول الأوروبية التي بدأت شعوبها تعاني من هذه الأزمة ومن العملية العسكرية وتتساءل ما يعني لماذا نحن ندعم أوكرانيا ولماذا نتحمل هذه التكلفة إذا كان يمكن حلها بالطرق السلمية والابتعاد عن إزعاج روسيا واستفزاز الطرف الروسي بصورة ما.
طيب دكتور، يعني أمين مجلس الأمن الروسي قال إن الحروب الجديدة هي أولوية أمريكية على حساب رفاهية المواطنين، برأيك يعني لماذا تسعى واشنطن لدعم أوكرانيا على حساب الشعوب وليس فقط على حساب الأوكرانيين؟ كما قلت حضرتك أنه الشعوب والمواطنين من الدول الأوروبية تضرروا ولا يريدون دفع ثمن هذه الأزمة.
الولايات المتحدة لديها هدف هو إضعاف روسيا بصورة أو بأخرى، خاصة أن روسيا باتت الآن قطب دولي، بات لها نفوذ دولي مهم في العديد جدا من دول العالم، فالولايات المتحدة ترغب في إضعاف روسيا بصورة بأي شكل كان. إضافة إلى ذلك الهدف الأمريكي من التواجد في هذه المنطقة في ظل انقسام أوروبي كان وشيك، وفي ظل تخلي حلفائها الأوروبيين يعني إقحام أوكرانيا في هذه الحرب وإزعاج روسيا لكي تتدخل في هذه من خلال عملية عسكرية لحماية أمنها القومي، كان هدفه الرئيسي هو توحيد حلفاء الولايات المتحدة، خاصة حلفاء الأوروبيين سواء كانوا داخل حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، الذين بدأوا يتخلون عن الولايات المتحدة ويبحثون عن مصالحهم مع الدولة الروسية. ولكن أدركت الولايات المتحدة أن خطتها الآن باتت فاشلة ولم تحقق هذه الطموح، بل زاد الانقسام الداخلي في أوروبا، بل زادت انقسامات هذه الدول، وبات هناك استقطاب دولي ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وأيضا الدول الأوروبية لجميع للعديد من دول العالم. هذا الاستقطاب لم يصب في مصلحة أحد، بل عاد بالضرر على المواطنين. أيضا هناك سبب آخر ومهم، هو القدرة العسكرية لروسيا، التي تدرك الولايات المتحدة أنها لا يمكن أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الطرف الروسي، لذلك تحاول إنهاكها من خلال أزمات أو من خلال اشتعال أزمات تجر فيها الأطراف الروسية وتقع فيها الأطراف الروسية بصورة ما، خاصة وإن كنا يعني هنا سنلقي الضوء قليلا على تصريح بوتين حينما تحدث الرئيس الروسي بوتين، حينما تحدث صراحة وقال أن روسيا لم تتدخل حتى الآن في الحرب أو تدخل في يعني تنفرد في الأزمة الأوكرانية بصورة كاملة، ولم تستخدم كافة أسلحتها، وهذا يعني أننا أمام أو أن روسيا لم تدخل كاملة، ولكن هي يعني مجرد حماية لأمنها القومي، وما زالت القوات الروسية يعني تتغلب.
ولكن دكتور، يعني الآن ونحن نتحاور مع حضرتك، وقع الاتحاد الأوروبي مع حلف الناتو وثيقة لتعزيز التعاون المشترك والدفاع الجماعي والأمن للحلفاء في تعزيز الدفاع الأوروبي وأمن مشترك لجميع دول التحالف. طيب، هذه الوثيقة المنتظرة منذ عام 2021 اليوم وقعت، ما تأثير ذلك برأيك على الأزمة الأوكرانية؟ هل هي وقعت تحديداً اليوم كرسالة لروسيا؟
يعني ربما تكون هي رسالة لروسيا، وربما هي جاءت نتيجة مخاوف الدول الأوروبية التي حاولت أن تبسها الولايات المتحدة لهذه الدول. يعني نحن منصفين، الدول الأوروبية كانت في الأونة الأخيرة تتجه بصورة ما ناحية تعاون وثيق وشراكة قوية مع الطرف الروسي، على رأسهم فرنسا الذي كانت تبحث عن علاقات جديدة مع روسيا بصورة أفضل بعيدة عن العلاقات مع الولايات المتحدة، كذلك ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية التي كانت ترسخ علاقات اقتصادية وسياسية مع روسيا. ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة حينما خلقت هذه الأزمة وحاولت أن تجد هذه الأزمة، كان هدفها الرئيسي هو إزعاج أو أن تعود هذه الأطراف الأوروبية إلى الحضن أو إلى الحاضنة أو المظلة الأمريكية، ويبتعدوا عن المظلة الروسية أو عن التعاون مع روسيا، لأنها تدرك تماما أنها باتت ضعيفة، وأن تخلي هؤلاء الحلفاء عنها أو بناء علاقات مع روسيا يعني تعزيز القوى والقدرات الروسية والنفوذ الروسي في ظل تراجع للقدرات أو للنفوذ الأمريكي، أو ربما نقول وفول نجم الولايات المتحدة في الأونة الأخيرة. هذه الاتفاقية أو دخولها أو بدء التوقيع عليها خلال هذه الأيام يعني أن هذه الدول ما زادت مخاوفها، وتمكنت الولايات المتحدة من يعني بث مزيد من المخاوف لدى الدول الأوروبية. لذلك هناك حاجة مثلا من قبل روسيا أو من قبل السياسة في روسيا والقيادة في روسيا أن تبث رسائل طمأنة لهذه الدول، وأن تعيد مرة أخرى يعني فكرة الطمأنة لهذه الدول، خاصة أن روسيا منفتحة على حوار، ولكن ينقص هذا الحوار.
نعم، عفوا دكتور عن المقاطعة، يعني الحديث عن مخاوف الدول الغربية، وأيضا الكريملين كان قد أعلن وقال أنه إمداد الغرب بالأسلحة لأوكرانيا لن يغير شيئاً جوهرياً، فهو غير قادر على تعطيل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. برأيك إلى أي مدى ستصمد روسيا أمام الجهات الغربية ويعني الدعم الغربي لأوكرانيا وزيادة إشعال فتيل الأزمة؟
الدعم الغربي لأوكرانيا يعني كان منذ بداية الأزمة، وربما سبق الأزمة أيضا، يعني كان هناك دعم غربي ودعم أمريكي وبريطاني قوي لبريطانيا لأوكرانيا منذ يعني بداية الأزمة وقبل الأزمة أيضا بأشهر كانت هناك أسلحة تدخل، كان هناك تدريبات عسكرية تتم للأطراف الأوكرانية تجهيزا لهذه الأزمة، ولكن في نهاية المطاف ما تم الوصول إليها أو ما تمكننا من فعل حقيقة هو أننا يعني أو ما تم على أرض الواقع هو انتصارات روسية، يعني ما زالت روسيا تتقدم، ما زالت روسيا تحقق أهدافها في من هذه العملية العسكرية الخاصة. لكن فكرة أن مخاوف الأوروبيين هي لا شك أنها ازدادت بعد هذه العملية، خاصة أن الإعلام الأمريكي وبعض الإعلام الغربي يعني الموجه أو ذو بعض الأيديولوجيات حاول أن يستغل هذه الأزمة في ترويج الكثير جدا من الأكاذيب وعدم يعني والحقائق، يعني لم يبث حقائق بل زاد من الأكاذيب. وربما يعني حضراتكم والسادة أيضا المستمعين كانوا يعني يدركون هذا حينما أعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة موعد لبدء عملية عسكرية في محاولة لاستفزاز الطرف الروسي، محاولة إفشال أي مساعي روسية للتواصل والتفاوض مع الأطراف الأوكرانية وغيره من الأمور، من أجل يعني إزادة أو يعني تضخيم الأزمة والدخول في صدام عسكري أو صدام مسلح.
نعم، شكرا لك الباحث السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي، كنت معنا في بلا قيود.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الإيراني، حيث كشفت الخارجية الإيرانية عن زيارة قريبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا وسوريا من دون أن تحدد موعد الزيارة، مشيرة إلى تلقيه دعوة لزيارة البلدين.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إن رحلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا وسوريا قيد التخطيط، وإن شاء الله ستتم فور الانتهاء من الخطط. ويأتي الإعلان عن زيارة رئيسي عقب لقاء جمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والروسي سيرجي شويغو مع وزير الدفاع السوري علي عباس على طاولة مباحثات واحدة في 28 من ديسمبر كانون الأول الماضي، وسط الإعلان عن لقاء قريب بين وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ووزير خارجية سوريا فيصل المقداد.
فترى ما أهداف تركيا الحقيقية من إعادة العلاقات مع دول المنطقة، وما علاقة التواجد الغربي في المنطقة بتشكيل تحالفات جديدة؟
لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من تركيا الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو. أهلا وسهلا بك دكتور فراس.
مرحبا، تحياتي لكم.
نبدأ من هذه الزيارة والاستعدادات لزيارة رسمية للرئيس الإيراني لأول مرة إلى تركيا، ما هي قراءتك لهذا التقارب الإيراني التركي في على المنطقة؟
نعم، أظن بعد الرسائل الإيجابية ربما التي كانت تنطلق من تركيا باتجاه دمشق بالمفاوضات الروسية، طبعا هذا أظن إيران بشكل أو بآخر طبعا لأشياء مشتركة على الأقل، تركيا إيرانية في الملف السوري وتركيا إيرانية ربما في خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق. وأظن أن يعني هناك عامل مشترك وهو التبوض الدولي والإقليمي المستجد بعد الحرب الروسية الأوكرانية سواء لإيران أو لتركيا، لذلك أنا أظن أن هذه الزيارة مهمة بالنسبة لإيران، إضافة إلى أيضا رسالة إلى الخارج لأن الأمور رغم بعض المشاكل التي تعترض الداخل الإيراني إلا أن إيران كدولة ماضية ومستقرة، وهذا أحد الرسائل أظن التي يريدها أيضا الرئيس الإيراني.
طيب دكتور فراس، يعني تركيا اليوم تسعى لإعادة العلاقات مع دول المنطقة، ما هي الأهداف الحقيقية برأيك؟ ما مصلحة تركيا من هذا التقارب؟
بالنسبة لتركيا يعني طبعا هذا صحيح أن تعيد علاقاتها وتمنع علاقاتها مع دول المنطقة، لكن أنا أظن أن العلاقات ربما مع الدولة الإيرانية ربما لم يحصل فيها انتكاسة أو عودة، هي علاقات جيدة بل ممتازة حتى الآن رغم الخلافات في بعض الملفات، على عكس العلاقات التي كانت مع بعض الدول العربية وأعادتها تركيا ربما لمشاريعها الطبيعي. لكن أنا أظن أيضا هناك خلافات إقليمية تمس البلدين سواء في أذربيجان، في سوريا، في العراق، حتى ربما في العلاقات الثنائية بين الطرفين. لذلك هذا اللقاء مهم، إضافة إلى نحن في عام جديد لابد من يعني بدء كما يقال استمرار الاستراتيجيات التي نسقت من قبل وكتبت بين الطرفين سواء الاقتصادية أو السياسية حتى الأمنية.
سؤالي كذلك دكتور فراس، يعني برأيك ما هي علاقة التواجد الغربي في المنطقة بسعي تركيا إلى إعادة علاقات مع دول معادية لها وأيضا لها علاقات متوترة مع دول غربية في منطقة الشرق الأوسط؟
ربما في الشرق الأوسط الدول ربما التي على عداوة وخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي إيران، يعني لا أظن يوجد دول كثيرة، ربما سوريا أيضا، ولكن باقي المنطقة لا. لذلك دور تركيا مهم لأن تركيا تعتبر جزء من الحلف الغربي وجزء من السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أظن تركيا تلعب دور الوسيط بين الطرفين، الممر لأمور كثيرة أيضا سواء في الغرب والشرق، يعني ليس فقط مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ربما دول أخرى لاحظنا ذلك في الوساطة التركية في مسائل في الحرب الروسية الأوكرانية، في مسائل إنسانية وغيرها. أظن أن هذا ما تحاول الاستفادة منه إيران. إيران عندما وما زالت يعني هي تحت العقوبات الاقتصادية الأمريكية وغيرها كانت تستفيد من تركيا كممر لأمور سياسية واقتصادية كثيرة، وهذا ما أظن تستمر عليه الأمور لمصلحة الطرفين.
دكتور، طيب برأيك ماذا تحتاج طهران حتى تعود إلى المنطقة بدور فاعل ومصالحة مع جميع الدول التي هي على خلاف معها لتكوين تحالفات جديدة لتوازن بين الطرف الغربي والعربي؟
بالنسبة لإيران يعني أنا أظن ليس هناك تحالف إيراني تركي، هذا صعب لأن العلاقات التركية الأمريكية لا تسمح بذلك، العلاقات التركية الخليجية مع دول الخليج العربي أيضا لا تسمح بذلك، لذلك تبقى تركيا يعني الضلع الثالث في المثلث العلاقات السياسية بين الأطراف. الخلاف العربي الإيراني واضح في مسائل متعددة، أظن إذا ربما بالنسبة لإيران هي ربما هل تعيد في قراءة قراءتها السياسية في العلاقات مع الدول العربية، هذا يعني أظن شأن داخلي إيراني هم يعني أدرى بشعابهم كما يقال. لكن الوضع في المنطقة مع العلاقات العربية أظن مع دول الخليج ليست كلها طبعا، لكن يوجد تأزم نوعا ما مع بعض دول العربية أخرى مثل مصر والهيئة، أيضا لا أظن أن هناك علاقات مفتوحة بين الطرفين. لكن يعني لا يمكن إنكار أن الوضع الخارجي والضغط الخارجي أيضا يلعب دور في هذا الصراع والخلاف الإيراني العربي.
كيف ترى أيضا التقارب الإيراني مع الجانب الروسي لا سيما في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والمقاطعة الغربية والأوروبية لروسيا وفرض كذلك عقوبات تاريخية؟ يعني كنا نقول تم فرض عقوبات تاريخية على إيران، ولكن العقوبات التي فرضت على روسيا في فترة وجيزة جدا أيضا تعتبر تاريخية.
هنا ممكن أن نقول هناك تحالفا إيرانيا روسيا، وهذا ليس وحيد اللحظة، هو موجود قبلا، أضيف على ذلك ربما أيضا الصين يوجد لديها تحالف يعني الأخيرة قبل عام أو أقل، يعني كان هناك مناورات عسكرية بحرية بين في منطقة البحر العرب على ما أذكر، البحرية الإيرانية والروسية والصينية، هناك تبادل عسكري استخباراتي عمل اقتصادي كبير. ممكن أن نقول أن تحالف الروسي الإيراني موجود، يقابله طبعا التحالف الأمريكي العربي مع بعض الدول العربية الخليجية. لذلك العلاقات بين الطرفين الروسي والإيراني أظن علاقات لطيفة جدا مهمة جدا، أيضا تحتاج روسيا إلى إيران في كثير من المسائل، كما أن إيران تحتاج إلى روسيا أيضا في مسائل أيضا كثيرة كثقل إقليمي وكثقل دولي واقتصادي.
نعم، الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو كنت معنا عبر الهاتف من أسطنبول، شكرا لك دكتور على هذه المداخلة.
شكرا، تحياتي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الليبي، توقع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس آب أو سبتمبر أيلول المقبل، متهماً رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بالقتال لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات.
ودعا المشرد بيبا إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة ومفتوحة المحاور، مشيرا إلى أنه في حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية فإنه سيتم الاستفتاء شعبيا على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية التي تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين، وهما مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقر طرابلس لإحداث توازن سياسي.
فهل سيتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق؟ وهل هناك جهات تسعى لإحداث الفتنة والانقسام في ليبيا لإطالة أمد الأزمة؟
نعم، ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الباحث في الشأن الليبي والمغاربي الأستاذ إدريس حميد. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على برنامج بلا قيود.
أهلا بك.
نبدأ من هذا الاتهام الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للدبيبة، وقال بأنه يسعى للقتال لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات. ما تعليقك على هذا الاتهام؟
نعم، شكراً على الاستضافة. من المعروف أن القضية الليبية وهي تدخل عامها الثاني عشر من الانقسامات ومن المحاولات بناء دولة، ونذكر أن أقيمت في ليبيا انتخابات مرتين في 2012 وفي 2014 ولم تأتي بالاستقرار إلى ليبيا. نعتقد أن هذه اللقاءات وهذه المحاولات هي مجرد بحث عن مكاسب هذه الأطراف، عندما تحدثنا عن مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة الذي انتهت صلاحيته منذ سنوات، أيضا حكومة الوحدة الوطنية. نعتقد أن القضية الليبية ينقصها أولوية مهمة، ألا وهي المصالحة تتطلب العدالة الانتقالية ومن أجل عودة الثقة، وخاصة أن من أهم القرارات التي كلفت بها حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بناء على اتفاق جنيف هو موضوع المصالحة الوطنية. الآن أطراف معينة تتحرك في المشهد السياسي في ظل غياب الإرادة الليبية، إرادة الشعبية، خاصة أن الانتخابات التي كانت مفترض أن تكون في 24 ديسمبر 2021 تم القفز عليها بسبب التدخلات الخارجية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتدخل الملف الليبي وتريد انتخابات على مقاسها. نعتقد أن الانتخابات هي الآن يتحكم فيها أطراف خارجية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. ما يحدث الآن من لقاءات بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة والتي طالت مدتها ولم يتوصل الاتفاق، وتارة يتحدثون عن الاتفاق ومرة أخرى نجدهم يختلفون. أيضا هناك أطراف أخرى دخلت على الخط من خلال اجتماع أطراف معينة في إسطنبول، وأيضا المجلس الرئاسي الذي تحدث وأنشأ مفوضية للمصالحة. إنني أرى أن المشهد لازال غير واضح وأن الانتخابات لازالت بعيدة.
طيب، تحدثت أستاذ إدريس عن الأطراف الخارجية، برأيك من يقف وراء إفشال التقارب الليبي؟ من المستفيد من استمرار الهيمنة الاقتصادية على الموارد الليبية واقتصادها؟
نعم، أولا الأطراف الداخلية الآن موجودة في السلطة، مجلس النواب، مجلس أعلى الدولة، وإن كانت هناك انتخابات لا يريدون الرحيل، يريدون البقاء، وخاصة رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب. أيضا حكومة الوحدة الوطنية أيضا التي انتهت صلاحيتها بانتهاء الاتفاق السياسي ولا زالت في السلطة. أيضا أطراف أخرى ليبية الموجودة في المشهد السياسي تريد أن تدخل إلى المشهد وتبقى في المشهد. أيضا التشكيلات المسلحة، إذا ما تحدثنا عن الإرادة الخارجية نعرف أن ليبيا منذ 2011 أسقط النظام ووعد الليبيين بالحرية والديمقراطية، وإذا بالليبيين ينقسموا ولم نرى أي دور مهم للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا والدول الأخرى المتدخلة في ليبيا. لذلك أمر واضح، وخاصة الانتخابات الماضية التي كانت مقرر أن تكون في 24 ديسمبر 2021 تدخل الأمريكان وأمروا المفوضية بأن تعلن القوة القاهرة، لأن الأمر واضح الملف الليبي بسبب انقسام الليبيين من الواضح أن هناك تدخل خارجي. وأن غياب الشارع الليبي يعني على سبيل المثال 2,800,000 ناخب ضربت بإرادتهم عرض الحائط ولم يتحرك أحد. لذلك نعتقد أن لابد أو ما لم يكون هناك إرادة ليبية ويكون هناك موقف ليبي شعبي بالدعوة للانتخابات وإنهاء هذه المراحل الانتقالية لن يتحرك المشهد الليبي ولو خطوة.
طيب يعني اليوم نشهد هذا الصراع الداخلي بين الأطراف الليبية والأمم المتحدة أيضاً من جهة تقدم المساعدة لليبيا للخروج من الأزمة، هل برأيك ستستمر الأمم المتحدة بتقديم هذه المساعدة في ظل هذا الصراع الليبي الليبي؟
نعم، الأمم المتحدة من المعروف أن الأمم المتحدة هي مجلس الأمن، مجلس الأمن يمثل 5 أعضاء في مجلس الأمن. نعرف أن هناك خلاف بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة على الملف الليبي بسبب التواجد الروسي أيضا الذي يقلق الولايات المتحدة الأمريكية. الأمم المتحدة هي مجرد سكرتير سواء الأمين العام أو المبعوث يتحرك وفق إرادة الدول. لذلك الأمم المتحدة رأيناها في عدة ملفات لم تتدخل في ملف ولا عقدته، على سبيل المثال ملف العراق إلى الآن يعني العراق مازالت تعاني. لذلك الأمم المتحدة وحقيقة أن الليبيين فقدوا الثقة في الأمم المتحدة، وخاصة أن هناك قرارات تحت الفصل السابع في حق المعرقلين ودعوة لإجراء انتخابات، وأيضا نذكر أن هناك مؤتمرات دولية وقيمت واتخذ القرار ولكنها أصبحت حبر على ورق وليس كما حدث في 2011. 2011 اتخذت قرارات وتم تطبيقها على وجه السرعة وأسقط النظام وادخل ليبيا في فوضى، وأصبحت ليبيا تعاني الآن من هذا الانقسام ومن هذا ضياع لثرواتها ولخيراتها وأيضا إلى إرادتها.
نعم، فيما يخص نجل ولي عهد ليبيا محمد السنوسي طالب بإعادة تفعيل الدستور الملكي وقال بأنه قد يضع حد لهذه الأزمة وأنه سيقدم لليبيا الاستقلالية وتعود كما كانت. ما تعليقك؟ يعني هل من الممكن فعلا أن إعادة تفعيل الدستور الملكي ينهي الأزمة في ليبيا؟ وما رأي ما قد يكون رأي الشارع والشعب الليبي؟
نعم، لا أعتقد أن الفوضى التي أدخلت فيها ليبيا تجعل أي ليبي يبحث عن أي حل نهائي لبناء دولة. نعرف أن ليبيا كان فيها دستور المملكة، نعرف أن هناك دعوات من أطراف تتبنى عودة النظام الملكي، ولكن نعتقد أن هذه الدعوات خجولة. نعتقد أن دور ولي العهد يعني غير واضح، يعني لم يأتي إلى ليبيا، لم نسمع له يعني تصريحات قوية تحركات قوية، أيضا لا ندري ما هو موقف الدول المتدخلة في ليبيا. نعرف أن الملف الليبي منذ 2011 وبسبب الانقسام الليبيين خرج من أيدي الليبيين، يفهم الليبيين أن الإرادة الخارجية هي أيضا تتدخل في المنشأ الليبي. لذلك لا أعتقد، يعني لم نسمع مثلا دعوات من الدول المتدخلة في ليبيا الحديث عن النظام الملكي وعودة الشرعية الملكية إلى ليبيا. لذلك كان يفترض أن يسمع هذا الصوت، صوت ولي العهد، يكون تحركات، يجب أن يعود إلى الشعب ويقول الشعب الليبي كلمته. لكن في هذه الظروف هناك تشتيت للجهود وهناك عدة آراء وعدة أفكار وعدة دعوات الانتخابات، دعوات أن يكون نظام جمهوري، دعوات أن يعني نظام ملكي، ولكن الأمور ليست واضحة.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون الليبية والمغاربية الأستاذ إدريس حميد، كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الاتحاد الأوروبي الذي بدأت فيه أصوات سياسية تعلو مطالبة بكف الدعم العسكري لنظام كييف لأنه لا يتماشى مع مصالح الشعوب الأوروبية.
ففي بريطانيا التزمت حكومة المملكة المتحدة الصمت بشأن إمداد أوكرانيا بالمركبات المدرعة والدبابات، مما يشير إلى فقدان لندن الرغبة في مساعدة كييف.
وقال الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية الجنرال ريتشارد دانات في الوقت نفسه: أقر بأن بريطانيا لديها موارد محدودة إلى حد ما لإمكانية تزويد أوكرانيا بمثل هذه المعدات.
وفي ألمانيا قال رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض إن الصراع في أوكرانيا ليس صراعاً ألمانياً ولا يمكن لأي التزامات تجاه الاتحاد الأوروبي أو الناتو إجبار ألمانيا على الانضمام إليه، وأن تسليم الأسلحة ليس في مصلحة برلين وسيكون من مصلحة المواطنين الألمان وقف تسليم الأسلحة واستعادة العلاقات الاقتصادية مع روسيا، وأن السياسة الخارجية الموجهة نحو المصلحة ستعني استخدام الدبلوماسية لتحقيق هدنة مبكرة على طريق التفاوض.
ولفهم أكثر لما يحصل في أوروبا ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير بشؤون الأوروبية أكثم سليمان. أهلا بك أستاذ أكثم في بلا قيود. نبدأ مباشرة من هذه الأصوات السياسية التي بدأت تعلو في عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا بقولهم أنه لا مصلحة لهم بدعم نظام كييف بالسلاح، هل هذا يعني أن الإمدادات ستتوقف برأيك؟
تحياتي للجميع. يعود الأمر إلى المعادلة التي توصل إليها الغرب في بداية الأحداث أو في تخطيطه قبيل الأحداث، وهو ومحتوى هذه المعادلة هو محاربة روسيا من خلال أوكرانيا، من خلال الجيش الأوكراني، أي القيام بكل ما يلزم لدعم هذا الجيش، لكن دون الوصول إلى حد التورط المباشر في الحرب. الآن مع مرور الشهور ومع تطورات العملية العسكرية وما رافقها أيضا من تطورات سياسية، ينطرح السؤال هل يمكن المتابعة في هذا الأمر؟ الجواب على الميدان أو في الميدان هو الحقيقة لا توجد أي إنجازات للقوات الأوكرانية بغض النظر عن الدعايات الغربية التي تدعي غير ذلك. هل هناك إمكانية من جهة أخرى للدخول بحرب مباشرة كحلف أطلسي من خلال سواء التزويد بالأسلحة أو التدريب أو إرسال بشكل رسمي أقصد خبراء وغير ذلك؟ أيضا هنا توجد منغصات أو توجد عوائق للقيادات الغربية. لماذا؟ لأنهم أدخلوا الرأي العام، أدخلوا شعوبهم في قضية أن الأمر يتعلق بدعم دولة تتعرض للاعتداء. الآن عندما نتحدث عن حرب شبه مباشرة، وهذه هي الترجمة الحقيقية للتزويد بأسلحة هجومية، هذا سيؤدي إلى ردات فعل على مستوى الرأي العام، وكما ذكرت أيضا في أوساط النخب السياسية سواء أحزاب معارضة أو حتى أحزاب داخل الحكومات. إذن هي محاولة للتوازن على الحبل الغربية تعبر عن نفسها من خلال تلك التصريحات المتناقضة والأفكار المتناقضة. مرة تزود أوكرانيا بأسلحة سوفيتية الصنع قديمة موجودة في دول أوروبا الشرقية، مرة تزودها بأسلحة لكن خفيفة أو هي فقط مدرعات دفاعية، والآن بدأ الحديث عن مدرعات هجومية سواء على المستوى البريطاني أو الأمريكي أو الألماني، لكن هناك تلكؤ في الأمر لأن للأمر قد تكون تبعات غير محسوبة الحساب.
طيب يعني برأيك أستاذ أكثم، لماذا الآن بدأنا نسمع هذه الأصوات؟ هل هو بتأثير ضغط الشارع الأوروبي أم يأس السلطات من تقديم الدعم العسكري لكييف يعني دون نتيجة واقعية حتى الآن بعد أكثر من 10 أشهر على المعركة لا نتائج تصب في مصلحة أوروبا؟
ليس المهم أن يعوا، المهم أن يتصرفوا على هذا الأساس، على أساس الوعي الجديد. هناك مؤشرات هنا وهناك على أن آثار وعي ما تزال موجودة. مثلا خذي الرفض الألماني حتى الآن لتزويد أوكرانيا بمدرعات أو دبابات ليوبارد 2 الهجومية أو الأكثر قوة دعينا نقول من الموجود حاليا على الجبهة، وحتى عربات ماردر المدرعة في الفترة الماضية لم تقبل ألمانيا بتزويد أوكرانيا بها إلا بعد اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن والخروج ببيان مشترك يتعلق بمساعدات ألمانية هي ماردر ومساعدات أمريكية هي مدرعات برادلي. إذن نعم هناك أولا خلافات داخل المعسكر الغربي، هناك تخوفات، ذكرت موضوع الحرب بداية الدخول في حرب مباشرة مع الجانب الروسي، هذا الأمر لو كانوا قادرين عليه لفعلوه منذ اليوم الأول وليس الآن بعد مرور الشهور. الأمر الثالث المهم هو أو الأمر الثاني المهم هو طبعا الرأي العام الشعبي الذي لم يصل في أي مرحلة من مراحل هذه الأحداث إلى أغلبية أقصد في العالم الغربي تؤيد أصلا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. يعني في ألمانيا مثالا وفي قمة الأحداث في بداياتها والحملة الدعائية القوية والصورة التي رسمت للجار العنيف التي دخل على دار جاره في 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 قمة هذه المعمعة لم تصل نسبة تأييد الرأي العام لتزويد أوكرانيا بالأسلحة إلى أكثر من 47%، وتراجعت منذ ذلك الحين. إذا لديك محاذير خارجية، الاصطدام المباشر مع الجانب الروسي، وفي هذا لا توجد مصلحة لأحد ولا قدرة حتى. وعلى المستوى الثاني هي الاضطرابات الداخلية أو ظهور الانقسامات، سواء بين الشعوب وحكامها نخبها، وسواء بين الدول الغربية المنفردة، إذا أخذت هنغاريا مثالا كأحد أكثر الدول المعارضة، إذا أخذت إيطاليا التي ترفض حاليا التزويد بأي شيء، أو إذا أخذت ألمانيا وفرنسا الأقرب إلى محاولة المحاكمة كي لا نقول الحكمة، وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، بينما تقف بعض الدول الأوروبية الشرقية أو دول البلطيق تحديدا في موقع الأكثر شدة أو الأكثر تشددا فيما يتعلق بهذا الأمر.
طيب أستاذ، ماذا عن فرنسا؟ هل يمكن أن تتراجع بعد موقف بريطانيا البارد وتردد ألمانيا بهذا الشأن، يعني أقصد الدعم العسكري؟
خطوط الجبهة تسير على الشكل التالي: بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في مسار، ومن خلفهم كما ذكرت بعض الدول الأوروبية الشرقية وطبعا دول البلطيق. على الجانب الآخر لديك ألمانيا وفرنسا، لديهم جانب من الحكمة أو جانب من التردد، لكن في نفس الوقت يتعرضان لضغوط كبيرة. ذكرت مكالمة الرئيس الأمريكي مع المستشار الألماني أولاف شولتز مؤخرا، هناك ضغوط على فرنسا. إذن هم يحاولون، فرنسا وألمانيا تحديدا يحاولون لعب دور مزدوج، من جهة إظهار الالتزام العسكري السياسي الإعلامي الشتي مع الجانب الأمريكي والخط العام الذي وضعه البيت الأبيض، مع محاولة إيجاد ثغرات هنا وهناك للتواصل مع الجانب الروسي أو للحيلولة دون وصول الأمر إلى أمور لا يحمد عقباها. أما بريطانيا فهي كما ذكرت في الجانب الآخر تماما، لكن التجربة عبر الشهور الماضية تبرز أن الخط الأمريكي هو الذي يسود في نهاية المطاف. ليس هناك الآن احتمالات كما نقول تمرد أوروبي على الجانب الأمريكي، الاحتمال الأقوى هو تمرد الرأي العام الشعوب، هذا من جهة. وطبعا الأمر الثاني المؤثر أكثر من كل هذه الأمور هو الميدان، الذي سيطرح السؤال من أجل ماذا. يعني عندما تدخلين 20 دبابة أو 40 دبابة أو غير ذلك في ظل الظروف الحالية، هل هو أمر واقعي عسكريا؟ هل يغير شيء أصلا من مسار الأمور، أم يرفع فقط الثمن الذي يدفعه الجميع من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى المفاوضات التي سيصل إليها الجميع عاجلا أم آجلا؟
الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الاقتصادي، حصدت دول خليجية أرباحا هائلة من ارتفاعات أسعار النفط والغاز، ساعدتها على وقف نزف احتياطات النقد الأجنبي وتعزيز موازناتها المالية.
وأظهرت الدراسات أنه من المتوقع أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فوائد مالية في ميزانية العام الجاري باستثناء البحرين وسلطنة عمان، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة. ولكن هذه الفوائد ستكون في الغالب أقل مما تحقق في العام الماضي، وذلك على افتراض أن أسعار النفط ستكون أقل أيضاً من العام الماضي الذي بلغت فيه أسعار خام برينت أكثر من $100 بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. فهل ستستغل دول مجلس التعاون الخليجي هذه الفرصة للاستثمار في الطاقات النظيفة وتحقيق أرباح طويلة الأمد؟ هل يخططون التخلي عن عائدات النفط؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف معنا الخبير بالشؤون الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور محمد سرور الصبان. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، وشكرا لك على تواجدك معنا اليوم في بلا قيود.
أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة.
يعني نتحدث عن هذه الخطوات الخليجية في الاستفادة من الفرص في الاستثمار بالطاقات المتجددة والنظيفة، إلى أي مدى ترى أن هناك فرصة لدول الخليج في الاستفادة من دورها كمنتج لثلث الأسواق العالمية من النفط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة هي مصادر طاقة مكملة أو تحدث تكاملا بين مصادر الطاقة الأخرى التي تقوم دول الخليج بتصدير منتجاتها إلى السواق العالمية. وكلما حدث هنالك تنويع في الاستثمارات في مصادر الطاقة المختلفة، كلما تحقق التنوع الاقتصادي الذي تطلبه دول الخليج بعيدا عن الاعتماد المطلق على تصدير الزيت الخام.
نعم، دول الخليج تحدثت عن تنويع المصادر وتنويع الاقتصاد. اليوم السعودية حققت عائدات وفقا يعني إحصاءات رسمية قيمتها 27 مليار دولار. هل برأيك هناك فوائد لدول الخليج من استمرار معدلات أسعار النفط بالارتفاع، لا سيما والأزمة أزمة الطاقة العالمية؟
أزمة الطاقة العالمية ليست من صنع دول الخليج وليست من صنع تحالف أوبك بلس، بل هي لكثير من العوامل ساهم الغرب أو الدول الغربية في خلقها،
خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية.
نعم نعم، وبالتالي الاستفادة طبيعية. لكن هي السؤال، هل ستستمر الأسعار في الارتفاع أو مرتفعة؟ لا زال هناك الكثير من الشكوك حول طبيعة الأسعار في الفترة القادمة.
هناك أيضا مساعي لدول الخليج بتحقيق معدل صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، يعني هذا كمشروع التنمية المستدامة. هل برأيك نجحت دول الخليج إلى حد ما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في ظل الأزمات الدولية الاقتصادية؟
دول الخليج قفزت قفزات كبيرة في هذا المجال، بل وسبقت الدول الغربية التي عليها المسؤولية التاريخية في تخفيض انبعاثاتها، وهي نتيجة لأزمة الطاقة الحالية قد عادت لاستهلاك مزيد من الفحم ومزيد من الطاقة النووية، وهو ما يخالف تعهداتها للوصول إلى صفر انبعاثات. الدول الخليجية صفر انبعاثات، أو على الأقل المملكة صفر انبعاثات في حلول عام 2060، وهنالك المشاريع العديدة، منها الشرق الأوسط الأخضر وزيادة المساحة الخضراء.
نعم.
منها الديكاربونازيشن أو سحب الكربون من مصادر الوقود الأحفوري والطاقة الهيدروجينية، وهناك الكثير والكثير من المشروعات التي أقدمت عليها دول الخليج وتحقق قفزات في هذا المشروع في هذا المجال، سبقت به الدول الصناعية التي تتشدق بأنها هي التي ستحمي المناخ.
يعني دكتور، هل ترى أن هناك خطط لدول مجلس التعاون الخليجي للتخلي عن عائدات النفط والتحول إلى استثمار بشكل كامل بمشاريع الطاقة النظيفة في السنوات القادمة؟ يعني
لن تتخلى دول الخليج عن عائدات النفط، وإنما تحاول أن تزيد استثماراتها في مصادر الطاقة الأخرى. وبالتالي بدلا من أن نسمي المملكة العربية السعودية ودول الخليج بأنهم مصدري للنفط والغاز، نسميهم مصدري لمصادر الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة. ولذلك لن تتخلى عن النفط والغاز، ولن يتخلى العالم لعقود قادمة عن النفط والغاز مهما حاولوا عزل النفط والغاز من ميزان الطاقة العالمي، فهما سيبقيان عنصران أساسيان لتمويل المشاريع المختلفة وتمويل الاقتصاد العالمي بهذين المصدرين من مصادر الطاقة.
برأيك ما هي مشاريع الطاقة النظيفة التي يسعون كذلك للاستثمار فيها؟
أبرزها الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الجيوثيرمال اللي هي الحرارية، وغيرها من مصادر الطاقة الأخرى بما فيها طاقة الهيدروجين. نحن نسابق التطورات التقنية ونسابق الزمن في توفير مختلف مصادر الطاقة لدى دول الخليج لنضمن استمراريتنا في الأسواق العالمية وتحقيق عائدات تحقق لشعوبنا المزيد من الرفاهية.
الخبير بالشؤون الاقتصادية والنفطية الدكتور محمد سرور الصبان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، أين أعلن مدرسو التعليم الرسمي والمهني دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على تردي أوضاعهم، حيث نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى المنطقة التربوية في مدينة طرابلس تحت عنوان يوم كرامة المعلم في لبنان.
ووصف المحتجون تصرفات وزارة التربية معهم بأنها استهتار بحقوق الأساتذة، معبرين عن غضبهم من ذلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة المنهارة، كما شددوا على رفضهم أخذ مبلغ 5 دولارات عن كل يوم عمل، إذ أعلنوا تنفيذ الإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية على الأراضي اللبنانية كافة.
يأتي ذلك رداً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي دفع 5 دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية، مستهدفاً حسب قوله دعم الإنتاجية وتمكين المدرسين من تحمل التراجع المستمر لقيمة العملة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي.
ولمعرفة مطالب المضربين والمحتجين تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بلبنان الأستاذة نسرين شاهين. أهلا بك سيدة نسرين معنا في بلا قيود، و نبدأ من هذا الإضراب الذي أعلنتم عنه إضراب عام، لماذا وما الأسباب؟
اليوم الإضراب بدأ لأنه نحن من العام الماضي وعدنا أنه ناخد حوافز وبدل نقل ومستحقاتنا مثل أي إنسان وأي موظف يعني بأي بلد. فللأسف اليوم يلي صار خلص العام الدراسي وصل لوزير التربية 37 مليون دولار دعم من اليونيسف والبنك الدولي، قال حاعطيكم 90 دولار على سعر صرفة بالشهر، دلينا أكثر من 3000 أستاذ ما أخذنا حقوقنا، وبقيت الأستاذ ما أخذوا يعني بشكل كامل 90 دولار، ولليوم منطالبوا في 3000 أستاذ ما أخذوا حقهم، والباقيين ما يعني في نواقص بالدفع، ومن مستحقات أساسية لليوم ما أخذناها. السنة الماضية اعتصمنا 3 أشهر، حصلنا على مرسوم بدل نقل بالمجلس النيابي، وقت أقروا لنا الرئيس ميقاتي مع وزير التربية بالأسر الحكومي بعد الاعتصام قال 150 مليار تاخذوا على 3 أيام فقط بدلنا المعنى هو عن كل يوم، لحد اليوم ما دفعوا لنا منه ليرة، بيقولوا قال طلع في ثغرة بالمرسوم. فأنت وزير التربية وأنت رئيس حكومة هلا عم بتضحكوا علينا بعد سنة عملتوا مرسوم بتقولنا أنه بعدكم عم بتأدوا فيه للمرسوم، وقلكم 30 مليون دولار للصناديق المدارس للتلاميذ. للأسف اليوم بعد ما بيقطع 3 أشهر وهو عم بيقلنا بكرة وبكرة وبكرة، لا عطانا تعول سنة الماضية، أيضا كان قلنا عائد كامل من سنة الماضية موجود عنده بالدرج رقمه 235 أخذناه كمان بفضل قبل بسنة اعتصمنا وأضربنا، كمان ما نفذ وجينا هيدا السنة البلش العام الدراسي وخلص بتاخده 130 دولار. اللي صار للأسف بلش العام الدراسي بدفعوا التلاميذ بالسنة و750 ألف ليرة تسجيل، وبصير الناس اللي بتدفق بالمناطق الجبلية الأحزاب بتدفع لجماعاتها، والناس اللي ما إلها حدا يدفعوا العالم حق تدفق مزود للمدارس هذا للطلاب، ونحن الأساتذة ما يدفعوا لنا شيء. بيجي بقول قال المصاري الجبون في إجراءات صغرى بالحكومة لحتى يصرفون، إنه لو ما أنت قلت أنك جبتهم وقلت رجعوا على هالأساس وحتى من السنة الماضية الحقوق ما دفعتها بيرجع بعد شوي شوي بقول لأ وزير المالية ما عم يدفعون، آخر شيء بيصرح على المصاري ما في مصاري لإلكم. طب أنت قبضتهم ولا ما قبضتهم؟ ما بيرد، بيرجع شو بقول أصلا المصاري اللي عم تيجي هي للمدارس مش إلكم. أنت صرحت بمؤتمر صحفي ب 28 أيلول وقلت أنا جبت المصاري لإلكم، يعني مش إحنا عم نجي نألف، وإنت حكيت هيدا الكلام كيف تراجعت بكلامك وما عم بتحدد إذا قبضت ولا ما قبضت؟ يعني أنتوا جبتوا مصاري على اسم الأساتذة ومنا تصعب تصرفوها وين حطيتوها، وعرفنا نحن من مصادر إنه هن تصرفوا بهي الأموال على صيدفة ودفعوا منا كسور للقطاع العام وغيره.
طيب أستاذة نسرين، يعني في ظل هذه الظروف التي شرحتها، يعني كيف هو وضع المدرسين اليوم في لبنان؟
اليوم نحن كل القطاع العام عم بيعاني، بس كأساتذة لما بدو ينجب أموال على اسمنا ونحن ما عم ناخد الأستاذ اليوم 7 شهور إلا ما قضينا 20 ألف أستاذ نحن 70% من الكادر التعليم بلبنان متعاقدين وأسماء مختلفة تحت تسمية متعاقدين. بالتالي قام الوزير اليوم لا دفع مستحقات، لا دفع بدل نقل، لا دفع حوافز ولا عائد كامل ولا أي شيء، والأساتذة كيف بتعيش؟ ما في، يعني لبنان نحن تحت خط، يعني اليوم تحت خط الفقر نص الشعب اللبناني اللي عم يقبض فتات، كيف اللي ما عم يقبض؟ بالتالي تآمروا علينا الروابط هيدي، يعني شغلة كثير مهمة بلبنان الرابطة يلي هي مخيصة من كل الأحزاب، عملوا كل المؤامرات ضدنا وهددونا، وحتى أنا ما في بتعرفي حدا بيقصدي إنه فصلوني من التعليم، هددني الوزير السحكي، فصلني بقرار غير قانوني وأخذت حكم من مجلس شورى الدولة بعد وقوف 65 محامي معي، وربحت الحكم ولليوم ما بده ينفذوا للحكم، وعم بيهدد كل مين بيحكي ممنوع نحكي، رجعونا على زمن الوصاية بلبنان، يعني زمن الترهيب أكثر من هيك ما في، وصار كل أستاذ بيحكي بده يخصموا له مرات وبدهم يعني ياخذوا بحقه إجراءات، رغم هيك أضربنا أعلنت يوم الكرامة، إيه وصلت لحد صار يقول لكم $5 باليوم، قلنا له هلا صار في مصاري من سنة الماضي، قال بدفع $5، طب ليه ما دفعت حقوق سنة الماضي بدل كان معك بعد مصاري، وين تعول هالسنة ما بيرد، قال $5، قلنا له نحن مش كرامتنا $5 باليوم، فأعلمنا الروابط والوزير اتفقوا علينا، فأعلمنا الإضراب والحمد لله كان إضراب يوم كرامة المعلم امبارح كتير ناجح، قدرنا نسكر 70-80% وحدنا ضد كل هيدي المنظومة والرابطة وكل الأحزاب والوزير اتفقوا علينا، قدرنا نسكر 70-80% من المدارس، وعملنا الاعتصام اللي كان كتير ناجح، عملنا بالمناطق وعملنا الاساسي بالشمال اللي كان فيه بنيات الاساسي، واليوم مستمرين بتحركات يعني، وبكره عنا اعتصام بحاصبيه، واعلنا اسبوع الغضب هذا الاسبوع حيتزامن مع اعتصام بالشارع حتى الوزير يدفع لنا الحقوق.
طيب الوزير الغى $5، هل هذا يهدئ الشارع ام ان لديكم مطالب اخرى؟
احنا امبارح بنعتبر يعني اخذنا بايجابيه انه هو قال انا حوقف على $5، بس هو في تلاعب عم بيصير من وزير التربيه، يعني نحن هيدا اللي بنناشد فيه، ما هو يعني ما في منطق بيقول انه انتم انا اعطيتكم $5 انتم رفضتوا، انا ما اعطيكم $5، كانه مطرح ما عم بيقول للانسان يلي كثير محتاج المصاري انه شفت انت انحرمت من $5، لا مش هيك الامور. الوزير صرح من يومين، هو صرح وقال انا $5 اذا حسبت بتطلع اكثر من $90 اللي اخذتوها سنه الماضيه، فقلنا نحن مطلبنا طالما عم بتقول $5 شهريا بتطلع اكثر من $90 بتطلعها شهري، نحن مطلبنا مش تلغي المصاري انه ما بدنا ناخذ، تعطينا مبلغ حوافز بالدولار شهريا لان انتم اجاكم المصاري على اسمنا، بالتالي حقك تدفع مثل ما الجيش اللبناني حولوا له $100 فريش عبر او ام سي، كيف قائد الجيش دفع المصاري اللي وصلت له، ليش انتم احتجزتوا المصاري واخذتوهم لمصالحكم؟ فاليوم نحن مطلبنا الاساسي، نحن بعد الاعتصام امبارح قام صرح الوزير انه انا ما عارف انه هيدا في مفازة كرامتكم وبتراجع عن موقفه، قالت اوكي بس في شيء اساسي اليوم، شو الحوافز اللي بده يدفع شهريا؟ ما هو قال في مصاري وبتاخذوها $90، بدنا حوافز شهريا بالدولار، وبدنا مستحقاتنا، وبدنا بدل النقل يلي هو مرسوم من سنه الماضيه موجود وما طبقوه، نحن اليوم بنروح بلا بدل نقل وتانكه البنزين بتساوي الحد الادنى بلبنان، تانكه البنزين هي 800,000 اليوم، نحن ما الاساس ما بياخذ ولا 1000 اليوم، فانت على اي اساس لك سنه بتاخذنا بلا بدل نقل؟ سوري عم برجع بحكي كيف، بس نحن مطلبنا الأساسي يدفع الحوافز بالدولار مش يلغيها نهائيا، وإلا بيعتبر يعني كان فعلا هو عم يضحك علينا لما حتى قدم $5 إذا لغاها كليا، نحن عم طالب يدفعها شهريا بمبلغ محدد الفريش دولار، ويدفع مستحقاتنا اللي قلنا، يدفع لنا عقد الكامل يلي هو قلنا في قانون عنده بالدرج منفذه، يطبق المرسوم يلي نحن قلنا أنه أقر وقت رشباط في رصد 150 مليار للأساتذة بدل نقل لليوم ما قبضناهم، هيدا حقنا ناخذ بدل النقل. فبالتالي إذا الوزير بيصرح لنا بالاعتمادات يلي قلنا بدمته، نحن أكيد وفي 3000 أستاذ كمان الحوافز ل 3000 أستاذ من سنة الماضية، بيصرح الوزير سريع برجع أنا أنت بالضبط، الوزير سنت من شهرين قال أنا الحوافز ل 3000 أستاذ ما حأكلهم عليكم، حأدفع لكم إياهم من صناديق المدارس، لحد اليوم ما عم يبعث تعميم للمدراء ليدفعون، فأيضا نحن من مطالبنا يبعث تعميم ليدفع لنا الحوافز يلي قلنا من سنة الماضية بعد ما اندفعت. الوزير اليوم ما بدنا نحن بقى وعود 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 وعود، وبيجيبوا مصاري بيروحوا يقولوا القطاع التعليمي بلبنان منهار، وبيستغلوا اللاجئين السوريين بيجيبوا مصاري، وحتى اللاجئين بيتعلموا طلابنا ما بتتعلم، فاليوم اول البراسيم والقوانين والتعميم اللي بجاروره بيصرفها وبيفرجوا على الاعتمادات اللي اخذوها اللي هي لقلنا، او ساعه اذا اعطانا وعود احنا اكيد ما حنرجع، يعني اتفقنا وعود وحنكفي اسبوع الغضب بتحركات وهيك، وبعدنا بدنا نكمل اضراب مفتوح، يعني بده ينتهي العام الدراسي ينتهي، بيكون الوزير وهالسلطة السياسية الحاكمة بلبنان هي اللي نهبت مال وزارة التربية ووصلت القطاع التعليمي بلبنان لينهار، يعني يضرب بالهاوية الأخيرة.
رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في تعليم الأساسي الرسمي بلبنان الأستاذة نسرين شاهين، شكرا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من لبنان.
كانت هذه حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الرسمي sputnikarabic.ae وقناتنا على تيليجرام.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.